بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أستريحكم أيضا عذرا هذا الأسبوع لنتم ما بدأناه في الأسبوع الماضي، نظرا لطلب كثير من إخواننا من بيان لحقوق الزوج وحقوق الزوجة. وقد تعرضنا في اللقاء الماضي لبيان جوانب من حقوق الزوجة على زوجها، وبقي معنا بقية نعرضها على عجالة ثم نعرج على بيان حقوق الزوج على الزوجة. ونسأل الله تعالى وحده التوفيق والهداية والسلام. فقد عرجنا على أن من حقوق المرأة على زوجها أن يطعمها مما يطعم وأن يكسوها مما يلبس، فالنفقة والمهر والعدل، هذه الحقوق الخاصة بها بخلاف الحقوق المشتركة بين الزوجين، قلنا ثلاثة: العشرة والتوارث وحرمة المصاهرة. وإن تعجلنا في ذكر كل ذلك نظرا لأن هذا ليس موضوع درسنا الأصلي، ولكن لكثرة ما يعرض من مشاكل في بيوت المسلمين أرقت مضاجع العلماء، بل أيقظتهم بليلهم ونهارهم من كثرة ما يعرض عليهم. إخوة الإيمان، كل هذه الأمور تحتاج لشيء من البيان، لكن على عجالة نذكر المهر لعلنا ذكرنا جانبا منه كحق للمرأة، والعدل كما قال أهل العلم العدل في الكسوة والنفقة، العدل في الكسوة والمبيت، والعدل في جانب آخر لعل الكثير منا عنه قد يغيب، وهو جانب كما قال أهل العلم جانب معاملتها بمثل ما تعامل به مثلها من حسن الخلق ومن حسن العشرة ومن المعاملة بالمعروف، وهذا من أخص الخصائص كما قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. خفتم ألا تعدلوا بين العدد فيكفيكم العدل مع الواحد. والعدل في هذه الآية كما فسره جمهور المفسرين بقولهم: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا، وإن كان الإمام الشافعي تفسير آخر، لكن له متعلق بهذه العدالة. قال: ألا تعولوا، أي ألا يكثر عيالكم أو من تعولون، لكن في اللغة يقال عالم فلان اي جار، واللفظ يحتمل. وكثرة عياله تحمله على الدور الى محل، فالمسلم مطالب ان يعدل حتى مع الواحد. لعل الكثير منا يعرف ان العدل مع اكثر من واحدة في المبيت والنفقة، ان يبيت عند هذه كما يبيت عند تلك من الليالي، بغض النظر عن مدى ميله القلبي او مدى يسر جماعه لامرأة منهما او من نساء. فهذه الامور ليست في ملكه ولم يطالب بالعدل فيها. فمن كان له اكثر من زوجة فيلزمه العدل بينهن في البيت في المبيت، يعني يبيت عند هذه عددا من الليالي كما يبيت عند تلك، الا اذا تنازلت امرأة عن شيء من حقها لغيرها كما فعلت السيدة سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين تنازلت عن ليلتها للسيدة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. هذا العدل المطلوب، المبيت والعدل في النفقة، ينفق على هذه بمثل ما ينفق على هذه. وهذا امر يملكه الرجال، لان الكثير من الناس ظن ان العدل امر فوق طاقة البشر، بل استدلوا بآية في غير موطنها من قوله تعالى: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعنى. قالوا ولن تستطيعوا ان تعدلوا، بل بعضهم يقرن الايتين يقول: فان خفتم الا تعدل فواحدة ولن تعدل. ولا ادري من اي ايات الفوها يخون. هذه الاية وتلك اية وبينهما كم كبير من الايات. قوله لن تستطيعوا ان تعدلوا، الحديث هنا عن العدل المطلق، وهذا الامر لا يملكه الا الحق سبحانه وتعالى. لكن نحن كبشر قد نعدل في الماديات الملموسة، لكن كيف نعدل في الامور القلبية غير المحسوسة؟ اينا يملك قلبه حتى يعدل فيما يقع بداخله؟ رب العباد يقول: اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، لو قبضه ما استطعت بسطه، ولو ضيقه ما استطعت شرحه، فكيف توزع ما فيه وتعدل بينه؟ هذا امر لا تملكه. ولذا قال: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، اي العدل المطلق ولو حرصت. اذا هل هذا العدل هو المقصود في الآية الاولى؟ قال: لا. امال ايه؟ قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروك. فبين ان العدل الذي حرم محصور في ميل الرجل الواحدة دون الاخرى، كل الميل، حيث يدع الثانية كالمعلقة، اي لا هي زوجة ولا هي مطلقة، لا هي زوجة، عاشت حياة الزوجية الكاملة، ولا هي مطلقة لترى لنفسها زوجا غيره. هذا هو الذي حرم العدل، واضح؟ هذا هو الميل الذي نهي عنه. اما مجرد ميل العاطفة نحو امرأة دون الاخرى، هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه حين كان قلبه اشد تعلقا بعائشة اكثر من نسائه، فقال: اللهم ان هذا قسمي فيما املك، ولا تؤاخذني فيما لا املك وانت سمعت. ان كان هذا اكرم الخلق، هل يتصور ان عند غيره مثل ما عنده؟ هذا محال، هذا محال. لذلك بعض نساء النبي لشدة اهتمام النبي السيدة عائشة صرنا يوم قلنا: رسول الله، ما بال الناس يهجونك او يتحرون ليلة عائشة يهجونك فيها ولا يهجونك في غيرها من ذلك.
الصحابة يعلموا مكان استدعاء لمقدر رسول الله، فكانوا يجعلون هداياهم في ليلة عائشة، فجل الهدايا ذهب إلى عائشة، فغار النساء ما بال الناس يهدونك في ليلة عائشة دون عن سائر الليالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدثنني عن عائشة، والذي نفسي بيده ما نزل علي الوحي وانا في حجر امرأة قط غيرها. اذا خصت بامور رب العباد خاصة خبيرة، هذه من تزوجها النبي برؤيا ورؤيا الانبياء وحي، ولم يتزوج فكرا سواها، وحببها الله لقلبه وهي بنت احب الرجال لقلبه، وعى ذلك من وعاه من الرجال. فهذا عمر لما رأى سيدة حفصة تناطح عائشة قال: ويحك لا تجعلي رأسك من رأس عائشة، فلست كعائشة ولا ابوك كأبيها، فوالذي نفسي بيده ليومين في حياة ابي بكر بحياة عمر كلها. اذا نعي ورد قضية الميل للقلب، هذا امر الانسان نفسه. كذلك الاجتماع، امرأة حيضتها 10 ايام وامرأة حيضتها يوم وليلة، فهل حظ هذه كتلك في العشرة؟ نعم يبيت عندها وان لم يتم بينهم عشرة. وهذا مما عفى الشارع، هذا ان كان لم يتم، لكنه مطالب ان يجتهد ان يأتي من اعمال الخير والبر والصالح والمعروف ما يطيب به نفوس جميع النساء. كان له 2 او 3 او 4 هو مطالب بتطيب نفوس الاربعة. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم طيب نفوس جميع نساء 9 حتى انزل الله فيهن قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه ذلك ادنى ان تقر اعينهن. يصلنا لمرحلة السعادة الزوجية ان تقر اعينهن فقط، لا ولا يحزن، يذهب عنهن كل صور الحزن، ويرضين بما اتيتهن كلهن. فما من امرأة من نساء النبي الا عاشت حياة الرضا والسعادة مع سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، والا لو كان في صدر واحدة منهن شيء يوم ان اذن الله للنبي بتخيير نسائه لوجد منهن من تختار حياة غير الحياة معه. لما طلبنا من النبي مزيد نفقة فقط، مزيد النفقة، بدلا من ان يعيشن بالشهرين لا كنا الا الاسودين التمر والماء، طلبنا شيء مع سعة الاموال وكثرتها وكثرة الغنائم والسعاد، طلبنا مزيد النفقة فقط. فاذا بالنبي يقليهن شهرا يهجرهن شهرا، وينزل القرآن مؤيدا لفعل النبي بل يدعوه لمفاصلة النساء وتخييرهن: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. من تريد الطلاق اعطيها ما تشاء من متعة والمال واسرحكن، لا تلزمني زوجي. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. فبدأ النبي بعائشة قال: يا عائشة ان الله امرني بتخييرك، فقبل ان تجيبي استشيري ابوي. قالت: فيما؟ قال: في هذا الامر، في اختيار الله ورسوله والدار الاخر. تبع لها ايات. قالت: والله لا استشير فيك احدا، بل اريد الله والرسول والدار الاخر. ثم قالت: يا رسول الله لا تخبر نساءك بامري. قال: والله لا اكذب، لو سألتني احداهن لا اجبتها. يتود ان لا يخبر لعل واحدة منهن ترفض، يخف العدل. هذا داء بالنساء، فلا يحزن الرجل ان وجد مثل هذا السلوك من امرأته. النساء نساء، وهذه من أعقل النساء، فكيف بمن لا عقل لها من النساء؟ إذا النعي يهود إخواني فلا بد أن نصل هذه النعي. هذا عن نساء النبي، المرأة فيها شيء من الخفة في عقلها في مثل هذه الأمور، خاصة تود أن تدل على رجل. فالغاية أن جميع نساء النبي رضين بالنبي، وما منهن من امرأة فكرت لحظة أن تدع الحياة معه. وهذا هو العدل المطلوب من الرجال مع النساء، أن يحكم الرجل مع نسائه وأن يعدل بينهن في كل ما يأتي به معهن حتى يرضين. وكان هذا سلوك سلفنا، هذا أحد السبعين كان عنده أربع نسوة، وكان لأصغرهن سنا دلال عليه، يستخف دمها يعني. فقالت يوما: إني أعلم أني أحب نساءك إليك. قال: نعم نعم، أبدا يطيب خطر، نعم أحب نساء إليك. قالت: فاجمع نساءك الآن في بيتك وأخبرهن أني أحب النساء إلى قلبي. لو فعل لأغضب الثلاثة الأخرى، ولو لم يفعل لأغضب، ولو أي واحد منا ما كان هذا. يا بنت اسكت، عيب عليك، تأدي بقى، دول النساء برضو. لا، شوف ذكاء الصحابة التابعين. قال: لا أرد لك طلبا، لكن طيب خطير، كيف اخرج هذا؟ ماذا شغل مخ يعمل هذا المعصب؟ فمال عليها وقال: خذي هذا الدرهم فقد خصصتك به، واياك اياك ان تخبري صويحباتك. ممنوع تتكلمي، خلي الموضوع ده بيني وبينك سر. فاعطاه الدرهم وطاف على سائر نسائه، كلما مر على امرأة قال: خصصتك بهذا الدرهم فإياك إياك أن تخبر صاحبك. ثم جمع الأربعة في بيتها، ثلاثة وهي، ثم قال: أحب نسائي إلي. كل امرأة استشرفت برأسها، تود أن تكون هي. قال: أحب نسائي إلي التي أعطيتها الدرهم. كل واحدة تحيت فتح وتصبب جبينها عرق، خلاص ثبت عندها انها احب النساء الاخر. يا صاحبة الدرب، وده السر بينها وبينه، وهذا هو الادب الذي يجب ان نتعلم. مفهوم لاخواننا المعددين؟ لان وجد فيكم معددين، لكننا في زمان عز فيه المعددين وكثر فيه النادبين. نسأل الله العدل. العدل مطلوب ايضا مع الواحدة. عرفنا على مجال العدل مع اكثر واحدة، العدل ايضا مطلوب مع الواحدة. كيف يعدل مع الواحدة؟ النبي نص على ذلك في الحديث، قال: ان يطعمها اذا طعم، وان يكسوها اذا كسي، والا يضرب الوجه ولا يقدح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه بأي حال. هذا جانب لابد أن يعلم مع أي أحد نتعامل معه، لا طفل ولا امرأة ولا بنت ولا زوجة، ممنوع ضرب على الوجه أخوانا نهائي. ضرب نفسه له قواعد، نشرح حين نتحدث عن حقوق الرجل وتأديبه له. وأن لا يقبح، اي لا يقل لها لفظ قبيح. مجرد اللفظ القبيح حرم على الرجل، الا يضرب الوجه ولا يقبح. مش ابوك والجبوك اللي خلفوك، كل هذا يا اخوانا محرم وممنوع شرعا. ايه حنجيلك تعمل لها ايه؟ ممنوع على الرجل ان يقبح المرأة بسبب او طعن او سبب، بل ممنوع ان يذلها بداء اطلعه الله عليه منها. الكثير منا نسأل الله العافية يعير امرأته بسوءتها او بعيدها، ويجعل هذا الامر ذريعة لإذلالها. هذا مما نهي عنه. وفي حديث ام زرع المرأة التي وصفت زوجها نعتته حين مدحته بانه لا يفعل هذه الفعلة، فقالت: زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسأل عما عهد. ما معنى هذا؟ اذا دخل فهد يعني هو داخل البيت يعاملها معاملة الفهد لفريسه. الفهد من فصيلة الاسد لكنه ليس باسد. الفهد والنمر والاسد والقط كلهم فصيلة واحدة، يعني القطط من فصيلة الاسود. ها؟ ففيه اسود وفيه قط. وكما قال الشعر: مما يزهدني في ارض اندلسي القاب معتصم فيها ومعتضدي، ام القاب مملكة في غير موطنها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد. لما تشوف قط لونه احمر لو كبرت حجمه يخيل اليك ان شكله اسود، هو انفصل. لكن لكل منهما طبيعة. طبيعة الفهد عجيب، اذا رأى الفريسة يدعها تلعب تحت قدميه، بل قد تعبث في رجليه ووجالس لا تحرك من مكانه ولا تحرك نفسه، حتى اذا امكن منها انقض عليها بسرعة عجيبة لا يقوى على مثلها لا اسد ولا نمر. فهي تصف زوجها داخل البيت وقت لعب امرأتي حوله يدعها تفعل ما تشاء، فاذا جاء وقت ادائه لدوره انقض كأنه الفهد ساعة انقضاء. واذا خرج اسد، خارج البيت لا تعمل بهذا الاسلوب، لان هذا السلوك يطعن في الرجل اذا كان خارج البيت، لانه لون من البلادة تعامل مع الرجال. لكن مع النساء مكرمة، ففي البيت ممدحة وخارج البيت مذمة. ولذا قالت: واذا خرج اسد. اسد يعني صارت الاسد الكل يهابه من قوته ومن قيامه بالحق الذي عليه، الكل يوقره يجله يحترمه، من هو اكبر منه من هو اقل منه، مع ضخامة الفيل ومع ضخامة الجمل اذا رأى الاسد يهاب. مع صغر الاسد بالنسبة له، اين الاسد من الزرافة؟ لكن ان رأت الاسد ولت هاربة من هيبته. فالكل يهاب اذا دخل فهد واذا خرج اسد. قالت: ولا يسأل عن معه. ما ألفه من سلوك مأود لا يذل به الانفاس، لا يسأل عنه، يداويه لكن على هدوء وعلى مرح. فمن رأى من امرأته عيبا لا يذلها، كثيرة النوم، كثيرة السرسرة، ضعيفة البنية، قليلة العطاء، لا يدخل ويخرج عيرها، لسه نايمة، انت لسه مهملة، ابتسامتك سودة، فتجد في البيت الصلاة دائما، هي جالسة متحفزة لكل قولة يقولها. متى تنتقم من هذا الذي اذلها؟ انت بهذا تحببها اليك وتحبب نفسك اليها، ام تستعديها عليها؟ هذا لجهل الناس، لطباع الناس. مطالب الرجل المسلم ان لا يسأل عما عهد. يمرر هذا لكنه اطلعه الله على العيب، يداويه بالتناصح والاخذ بيدها وبحسن توجيهها وبإعانتها على نفسها. اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسأل عما ايه. لكن ان يدخل بسبب هذا السوء كلما رآها غضب، طب فيصل لمرحلة لن تراه الا غضب، هذا يصلح زوج؟ هذا من ذمته احدى النساء في حديث ام زرع نفسه، فقالت زوجي لا ابث خبرا، عايز اتكلم عليه خالص، لا ابث خبرا اني اخاف الا اثره، اخشى لو تحدثت عنه امسحه باسيك، لا ابث خبرا اني اخاف الا اثره، ان اذكره اذكر عجره وبجره، اي دوام غضبه طوال حياته، عجره يعني عروق عنقه دائما مشدوده من شده الغضب، الدم فيها يغلي طلع نازل، وبجره عروق بطنه كذلك مشدود واقف طوال يوم عامل اسد على لولي، لا ابث خبرا، شفتها مش عايز اجيب سيرته حتى متسائل على عينه خالص، لا ابث خبرا اني اخاف الا اذره، ان اذكره اذكر عجره وبجره، بل واخرى تصف ان غضبه قد يصل به لمرحله الله العافيه يبطش بها بطشا لا تعرف له وجهه. ولذا تاتي اخرى فتقول في حديث ام زرع نفسه، زوجي عياياء صباقاء حماقاء كل داء له داء، شدك او فلك او جعل كل لك، فهمت حاجه؟ الحمد لله. حاجة تزعح ده حديث امرأة يا اخوانا، مش عيب عليكم لا تفهموا حديث امرأة، تقول زوجي عياياء صباقاء حماقاء كل داء له داء، شدك او فلك او جعل كل لك، شفت الحديث بتاع نسوان صحصحت الكل ازاي؟ اللي كاوعت عدد، يلا صحصح معنا يا عياياء، ما معنى عياء؟ شديد العي، يعني كلما وجد امامه مغبلة تجده واقف حاجة عايز الولاية تتصر، اعمل حاجة اوليه، طب وانت هي بتعمل ولا انت؟ ايكم الاولى ان يأخذ بنفسه الاخر؟ عياياء شديد العي كما جاء في الحديث، انما شفاء العي السؤال، من يعيه امر يعجز عن معرفته له ان يفهم حتى يتعلم ويفهم. فتقول زوجي عياياء اي امر يعضله يعييه، صباقاء يعني دماغه دي مقفول ما يفهمش حاجه في اي حاجه، انما مركز بنجعل كلامنا خفيف، عياياء والله يا اخوانا في احدى البعثات كان حالهم عجب، انا بسال اخ من كان معنا جابوه في بعثه، طب بيقول يا ابني بتلموا دول ازاي؟ قال لي عم الشيخ بنجمع اللي لم يخرجوا من مدينة مقصر من الريف، لو وضعت الرجل منهم خلف بيته يسألك اين باب الدار؟ فمقسمينهم ثلاث ساعات الف وجيم، قلت له على اي اساس تقسموه؟ قال لي بامتحان بسيط جدا، بنجمعهم كلهم في مكان واسع نقول لهم نفهم جناحات، ما يفهمش جناحات، قال في مجموعه على بعض، فاللي بيفهم وراح مع اللي بيفهم ده ألف مجموعة ألف، حتى لو لم يفهم وصرف عن نفسه التهمة وذهب مع من يفهم ففيه درجة من فهم، يبقى دول مجموعة ألف، ومن لا يفهم ويفهم أنه لا يفهم دول مجموعة ألف، قال لي لكن الذي لا يفهم هو لا يفهم أو لا يفهم ثم دول مجموعة ألف، فإيه أحد يكون منه؟ الله يحفظنا يا أخي، نسأل الله العافية، سامحونا في الدعاء، واحد من هؤلاء في يعني الشاويش في الدور كان تعبان، فبقول له هات لي هات لي التمام، وده كان السلود بتاع الدور اللي بيلطش ويضرب، فجاي بالبيادة الحديد يضرب ده، عددكم كم يا هلا؟ 10، اللي بعدها عددكم كم يا هلا؟ 10، عددكم كم؟ 10، رابع زنزانة عددكم كم يا هلا؟ قالوا له 11، وقف خمس دقائق صامت تماما، يا اولاد الكال العشر بتاعكم راح فين يا اولاد الكال؟ ها؟ ففينا من عقله، نسأل الله العافية، فهي تصف زوجها بهذا، تقول عياياء طبق، لا تنسيكم الدعوة يا اخوانا، حديث هذا حديث نبوي، عياياء صباقاء دماغ مقفوله خالص، حماقاء يعني ابو جهل احمق يعني سريع العجلة سريع التصرف الارعن الذي لا يحسن ولا يضبطه ولا يحكمه عياياء طباقاء حماقاء كم صفة كل داء له داء شدك او فلك او جعل كل الناس اذا لنعلم هذه الخصال مما يذم في الرجال واضح اخواني فالغضب غير مطلوب والمطلوب الامر بالمعروف المطلوب الاخذ بناصية المرأة الى الحق حتى تستقيم على الحق يا عم الشيخ احنا جايين نتكلم دلوقتي المرأة لسه هنتكلم حقوق الرجال زي ما نغسل الرجال دلوقتي هنغسل النساء بعد شوية وكله عايز ياخد اللي ليه ومش عايز اللي عليه احنا ببنلك اللي عليك الاول اذا اخواني المعاملة بالمعروف تتطلب كما ذكرت العدل مع المرأة بحيث لا يضربها على وجهها لا يقبح لها في حديثه لا يشتد معها دوما غضبه بل يجب ان يأخذ بناصيتها للخير اخذ الناصح الامين لانها امانة في عنقها وهو مطالب بانقاذها من نار جهنم هي غير مطالبة بانقاذه وهو مطالب بانقاذها قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم خاطب من خاطب الرجال قال واهليكم فهي اهلك وهذه مكرمة لها وممدحة ان يجعلها الله اهلا لك وان يجعلك اهلا لك قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فالمسلم مطالب ان يعدل مع امرأته بان يعاملها بالمعروف بحسن الخلق بحسن العشرة وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله بل من العدل معها الا يعاملها معاملة الامر للمأمور ان ابت له رأيا فليجعل بينه وبينها حكما مش انا الرجل والكلام يجب ان يسمع وان ابت تضرب من يفعل ذلك فقد ذمت امرأته مثله كما جاء في حديث ام زرع حين وصفت امرأة زوجها فقالت زوجي العشنق طويل القامة عريض المنكبين ان اسكت اعلق يعني يهجرني بلا عشرة وان انطق اطلق ما عندوش ريحة اتفاق لا اخوانا هذا مما يسمى في الرجل انما الرجل امر ان يأخذ امرأته بالهوينة وان وجد منها ما لا يقوى على تغييره استعان بغيره عليها بابيها بامها بخالتها بصديقة لها زوجة صديق الله هذا ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع ام المؤمنة عائشة من منا اوقر من رسول الله من منا احق بالطاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نصل الحديث لما اختلف مع عائشة لم يقل هذا امري وانا مشرع وطاعة النبي واجب اوجب من طاعتك امري فهو نبي ورسول وزوج فمن كل الوجوه طاعته لازم ومع هذا لما اختلف معها وابت رأيه قال يا عائشة ترضين حكما بيني وبينك قالت ارضى رسول الله يعني عارفة الرسول أي عارفة مؤمنة بهذا يقين قال اترضين ابا بكر حكما قالت رضيت رسول الله فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم للصديق حكما بينه وبينه فلما جاء قال احكم بيني وبينه ثم قال يا عائشة تتحدثين ام اتحدث كلمت الاول وكلمنا الاول مدام خصمين كل واحد يعرف حدث قالت يا رسول الله تخافوا ايه يا رسول الله قل الحق ولا تحد لو قالها غيرها لكفر، لكنها زوجة يتجوز معها بما لا يتجوز مع غيره، ويعفى عنها في جوانب لا يعفى فيها عن غيرها. أبو بكر لم يحتمل القول فقام يضربها وهو يقول إن لم يعدل رسول الله فمن يعدل، ولا حد، فاحتمت منه برسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما لهذا جئنا بك؟ ما جئناك عشان تضربها؟ كان مشكلة الضرب، ما جئنا بك لهذا؟ اسمع افصل، لكن زي تضرب عبد الله نعي. هذا اكرم خلق الله، بل كان يدعي عائشة يقول: يا عائشة، والحديث صحيح، اني لا اعرف رضاك من غضبي. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: ان رضيت قلت ورب محمد، وان غضبت قلت ورب ابراهيم. تأبى ذكر اسمه. قالت: يا رسول الله، والله لا اهجر الا اسمه، لا اهدو الا ايه؟ الا اسمه. ومع ذلك النبي لم يعاقبها في شيء، بل تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مبتسما، هش بش، ما ضرب نساءه قط، ما ضرب نساءه قط. لابد ان نعلم هذا، هذا سلوك اكرم خلق الله على الله صلى الله عليه وسلم، ونحن اولى بالتأسي به من غيرنا. فمتى نقيم بيوتنا على المودة والرحمة؟ الرجل يود ان تعطيه المرأة المودة والرحمة، ولا يود ان يعطي هو المودة والرحمة.
الله اكبر.
بالله، قبل ان اتم حديثي، الحقيقة اود اخوة ذكروني بامر، اود ان اعلن لاخواننا اصحاب التسجيلات التي يعرضونها خارج المساجد، اقول يا اخواننا: اتقوا الله فيما تعرضونه. التسجيلات التي لا يظهر صوتها وتباع الأشرطة، إما أن يردها البائع ويعطي غيرها لأن هذا غش، وإما أن يتقي الله فيما يسجل. يبقى يقرب التسجيل، أو يأتي بتسجيل جيد، أو من أخ يسجل تسجيل جيد وينقل منه. إخوانا، نحن نتبرأ إلى الله من كل خطأ يقع فيه هؤلاء. أنا لست مسؤول عن التسجيلات، ومن يعرضها لا نتخاضى من احد منهم، لا مليما ولا درهم، وارباحهم لهم. فعلى الاقل يتقوا الله في انفسهم وفي اخوانهم وفي كسبهم ليكون لهم حلال. يعني نحن تنازلنا طوعا عن كل ما لنا من حقوق في الطباعة والنشر، لكن لا يقابل هذا سوء الطباعة، ولا يقابل هذا برفع الاسعار على الناس. كل اخواننا اصحاب التسجيلات مرة اخرى: اتقوا الله، يكفي هام الشبه قليل واكثروا من التوزيع، وحسنوا وجملوا وانتقوا انواع الاشرطة الجيدة التي لا تفسد على السامع المادة العلمية التي يسمعها. نعود مرة اخرى لموضوع درسنا. فشرع لنا ان نعامل المرأة بالمعروف، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. والامر بالمعاشرة بالمعروف فريضة، ليس الامر تكرما منا. والرجل مطالب ان يحتوي المرأة، لا ينتظر المرأة ان تحتويه، مطالب بحسن خلقه ان يحملها على المودة والرحمة، لا ينتظر منها المودة والرحمة حتى يودها. هذه من الآيات التي انعكست في كثير من البيوت. الرجل ينتظر من المرأة أن تكون هي البادئة بالمودة والرحمة والصلة والعطاء، فإن فعلت فعل، وإن أبت فقد وضعها تحت المجهر ليمتحنها. إن أبت يذل أنفاسها من أول ليلة. وحولنا الزواج لصراع زوجي، وظننا أن هذا الصراع وهذا السب وهذا الأذى لون من البطولة والرجول. قال هذا، ومن شرع لنا هذا؟ لابد ان نعلم اخواني ان هذه وصية نبينا لنا في اخر لحظات من عمره وهو يحتضر، ووصيته في حجة الوداع في اخر حجة حدها في أمره صلى الله عليه وسلم، وقد تجمع بين يديه جمع كبير من الناس، وهو يقول الله الله في النساء، أي اتقوا الله في النساء، بل صرح بها في خطبة الوداع، قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان لكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فلا بد أن يعلم الرجل أنه مطالب أن يتقي الله في زوجته، بل مطالب من حسن العشرة أن يحقق لها ما تتمنى في حدود طاقاته وإمكانياته. تحب أن يزين يتزين لها. يقول ابن عباس والذي نفسي بيده إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحبها أن تتزين لي. فرب العباد يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلها مثل ما عليها من المعروف. بل هذه امرأة جاءت لعمر بن الخطاب تشكو لها له من زوجها، تقول زوجي، قال ما شكواك؟ قالت ان رأيته عرفت شكواي. فارسل الى زوجها فجاء سائر الرأس رست الثياب خرقها، هل تقرب؟ قال ادخلوه الى الحمام. ابن عمر دخلوه، قال علي بالحلاق، قص له رأس، جملوه، ها سلو ثانية، البسوه احسن الثياب. ثم ارسل اليها قال الان يعجبك؟ قالت رضيت يا امير المؤمنين. قال على مثل هذا فكل، يلا مشي، خليك بالصعود على طول. شو لها انت غريبة، وتلاقي قاعد منسكن وحالته كرب، وعرض تطفش الملائكة وتطفش الشياطين، تطفش الولية. يا اخوانا هذه مشاعر لا بد ان نعلمها. تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من وضع الطيب حتى كأنه الدهان، من كثرة وضع الطيب كأنه بائع الطيب. تقول اني لا ارى الطيب في مفرق رأسي، من كثرة ما من الطيب يسرح شعره بمفرق في منتصف، ترى الطيب في مفرق رأسه. لا بد ان نعلم هذا. بل هذه احدى المديحات في حديث ام زرع نفسه، تقول زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب اغلبه والناس يغلب، تمدح زوجها بهذا. تقول المس مس ارنب يعني اذا دخل البيت كان معي في منتهى الوداع كأنه اودع من عرفت من الوداع، فاودع حيوان عرف الارض. فشبهت مسه من شدة وداعتي. يشبه الريحان او الورد، لا يحتوي المس مس ارنب والريح ريح ارنب اغلبه والناس يغلب. وهذه تمدح لا تذم، لو قالت اغلبه فقط ما بقاش رجاء، لكنها قالت اغلبه والناس يغلب. مع قوته وقدرته على غلبة الرجال يأذن لي داخل البيت ان تنافسنا في امر او تلاعبنا في امر ان اغلبه. المرأة تحب ان تغلب ولا تغلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق نساءه، يسابق السيدة عائشة فتسبقه، يبشرها بالفضل، يسابقها مرة ثانية فيسبقها لانها قد كسر لحمها وقلت خطاها وغضبت وبكت كي تغلب. فقال النبي هذه لتلك بأتعاد وخلاص. اذا لابد ان نعلم من داخل البيت لك ان تدعها تغلب في مثل هذه الامور في اللعب والدعابة. كل ما تلعبها تغلبها، خليها تغلب عديها داخل البيت، لكن خارج البيت ممنوع. هذا اخوانا لابد ان نعرف. ان بعض الناس يقول لك اصلا نسلم على طول يا عم الشيخ برا وجوه، ما ينفعش. لا تسلم على طول برا وجوه، ولا تبقى شديد على طول برا وجوه. مطلوب خارج البيت ان تحزن، وداخل البيت ان تلاعب. فالملاعبة لك ان تسمح لها ان تغلبك وان كنت قادرا على غلبتها، لكن هذا من باب كرم الرجل واكرامه لاهله والتخفيف عن اهله. واضح ما اخوانا؟ انت لو عندك شغالة تعمل عمل المرأة الليل والنهار وترضع وتحمل وتضع وتخدم،
تكاد تبوس قدمها على عطائها، والخادم تعمل فقط ولا تستمتع بها، فكيف بامرأة تحضر وترعى وتربي وتخدم وفوق هذا تعاشرها؟ اللي بعاشر في الحرام بيفعل الافاعيل من اجل تربية من يعاشرها في الحرام، فكيف بزوجتك الحلال؟ هي احق الناس بهذا. لابد ان نعلم هذا يا اخواني، لان الكثير منا نسأل الله العافية يعتبر من البطولة والرجولة ان يسيء المعاملة لأهله. اي دين هذا؟ ومن شرع لك هذا؟ ومن يرضى لك هذا؟ اترضي الله بهذا؟ اترضيه بمعصيته؟ لابد ان نعلم اخواني هذه حقائق خيبت عن الكثير منا حتى فسدت البيوت او افسدت البيوت. المسلم مطالب ان يعاشر امرأة بهذا، ولذلك تقول اغلبه والنسخ مع قوته بلغ من شدة كرمه يغلب الناس جميعا ويسمح لي بالغلبة داخل بلده. اذا نعلم ها؟ وفي الحديث ما اكرم النساء الا كريم وما اهانهن الا لئيم، وفي رواية الاثر يغلبن الكريم ويغلبهن لئيم، واني احب ان اكون كريما مغلوبا لا لئيما غالبا. يعني اذكر في مرة اذكر هذا الحديث احد اللي قال لي عم الشيخ، قلت له ايوه، قال لي نفسي اغلب مرة، قال لئيم مرة. يا اخوانا ليس الشفارة يعني داخل البيت تقبل له، لكن خارج البيت لابد ان تعلم ان الامر امر الرجل ليس للمرأة فيه امر، هو المسؤول عنها خارج البيت، لكن داخل البيت المسؤول، وهو مسؤول عن مداعبتها ومناصفتها ومازحتها حتى يؤون عليها وحتى يعودها وقت غيابه ووقت سعيه وعمله، وحتى يعودها عن جهدها ومشقتها التي تعانيها وخدمتها التي تقوم بها بالليل النهار. الرجل منا لو معه طفل صرخ بالليل قد يطرد الطفل وامه، لكن هي في اشد حالات النوم تسمع صراخه لا تقوى على نوم، تقوم وترضع وتهشي وتغير وتداعب وتلاطف وتعالج، الا يستحق كل ذلك مقابل حسن العشره وحسن العمل؟ لابد ان نبذل هذا، لكن للاسف الشديد الكثير منا لا يقدر هذا الجهد ولا يشكر الله عليه بحسن المقابل. هذا من باب شكر النعمه، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. فلنعلم هذه الحقائق اخواني، فنحن مطالبون بحسن العشره والعدل مع المراه، وهذا من العدل. ذلك ادنى الا تعولوا، اقل شيء ان توفر لامرأتك حياة عادلة تتمنى ان تدوم لها وان تدوم لك، تتمنى هي في ظلها الا تفارق بيتك لحظة. نعم اخواني كان هذا حال سلفنا مع نسائك، كان هذا حال سلفنا مع نسائك. حسن الخلق حسن العشرة، كانت المرأة اذا حرمت من زوجها هانت عليها الدنيا باسرها في مقابل فراقها. هذا الحسن بن علي ما انطلق امرأته وأجزل لها العطاء في النفق، أعطاها كم كبير من المال أضعاف أضعاف ما لها، فقالت أين هذا كله من جلسة ساعة متاع قليل من حبيب مصاري، فسمت كل عطاء الدنيا متاع قليل لا يساوي لحظة حرمان من حبيب تفترق عنه، لما رأت منه من حسن العشرة، لما رأت منه من حسن العشرة. كان حسن الخلق حتى مع خادمه، وقد ورد في الاثر عنه انه كان له خادم ملك يمين سباب لعاب فعال فاحش بذيء، انظر لانه ربي على احسن الخلق، ربي في بيت النبوة حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له بعض الصحابة هلا بعته فدرهم خير منه، يعني خادمك لما تشتري هلا بعته فدرهم خير منه، قال وكيف ابيعه وقد من الله تعالى علي به. فعد هذا السباب الطعان اللعان الفاحش الآبق البذيء عده منا من الله كيف أبيع، وقد امتن الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه، مدرسة أتعلم فيها الحلم. وذلك اخوانا كان الرجل يتحمل امرأة هذا احد الصحابة يبتلى بامرأة نسأل الله العافية مصيبة جاربة، حتى قال له ابن عباس طلقها لمثلها شرع الطلاق، ده ربنا شرع الطلاق مخصوص للنوعية. فما جواب؟ قال يا ابن عم رسول الله والذي نفسي بيده اني لاخشى ان اطلقها فيتزوجها اخ لي مسلم فيرى منها ما ارى منه، مبكي عليها ليحجب عن المسلمين اذاه. انظر الى اي مدى بلغ ادبهم، بلغ ادبهم، بلغت حسن، بلغ حسن اشرب النسائي، فاين ذلك منا؟ اذا العكس حق للمرأة، لا نفعل ذلك تكرما لاننا نطالبها باحمال واثقال، فلا بد من تعويض حسن المقابله حسن العشره. واضح ما يا اخوانا؟ يكن الرجل هش بش حسن القول حسن المعامله لين الجانب. فرب العباد لما وصف المؤمنين وصفهم بهذا قال محمد رسول الله والذين معه اشد على من ولعلى المؤمنين ولعلى نسائه اشداء على الكفار، على ابو جهل وابو لهب، على نتنياهو وكلينتون، مش يطلع بره يبقى جبان ويقول لك اصلهم خاين، طب وتبقى شد على من؟ على الولي. اشداء على الكفار قال رحماء بينهم، ومن اوثق المؤمنين بك من امرأتك، هي احق الناس بالرحمه، هي احق الناس بالرأفة. يا اخوانا مصيبة الامة ان سلوكياتنا الاجتماعية بعيدا عن دين رب البريد، لم نربى على الاخلاق. الولد رب يراه ابوه يشخط وينطر ويطلطل يشخط وينطر، الرجل انه يدخل في وجهه وتلاقي ريحته ارتاد معاها في السرير يعتبر فيه بطولة. يا اخوانا هذا من العيب، ليس هذا سلوك المسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الريح الغير طيبة، لا يشمها ولا يقبلها بحال، لا تشم منه الا اطيب ريح. فلنعلم هذه الحقائق، فنحن مطالبون بحسن العشرة، هذا حق المرأة، العدل، مطالبون كما ذكرت في اللقاء الماضي بالماء، وتوقفنا في اللقاء الماضي عند النفقة، سأعرج عليها على عجالة، وإذنوا لي الوقت طال، كان بد أن أشرح حقوق الرجال لكن مش هينفع فيها الوقت القليل هذا، سنجعل لها محاضرة خاصة حتى يشبع الرجال، الكل جالس مستني. وهذا من العيب بمكان، أن نطلب ما لنا كاملا ولا نؤدي ما علينا كاملا، مع أن الأولى الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدوا الذي عليكم وسلوا الله ما لكم، الرجل مطالب ان يؤدي كل ما عليه وان لم يؤدي غيره، والامرأة مطالبة ان تؤدي كل ما عليها وان لم يؤدي زوجها. ادوا الذي عليكم وسلوا الله ما لكم، ان قصر غيرك معك في الدنيا ستأخذ حقك يوم القيامة، لكن عدم ادائك لما عليك ستعذب به في الدنيا يوم القيامة. مفهوم هذا يا اخوان؟ اخر حقوق المرأة التي نود ان نعرضها على وجالة حق النفقة. النفقة حال العشرة كما ذكرنا في اللقاء الماضي، ان يسر لها المسكن والطعام ما تحتاج من طعام والكفاء، والامر مرهون بعسر الرجل او يسره، فعلى حسب سعته وضيقه تكون النفقة. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما، هذه تسمى نفقة الزوج، نفقة العشرة، يوفر لها طعامها. وذكرنا هذا بشيء من التفصيل، وقلنا حق التملك وحق ايه، ايوه تمام الله تعالى، والأصل حق ايه التمكين والتمكن والتملك للعاجز او لمن ابى ان يمكنها. فاذا منفصل الزوج عن الزوجة فللزوجة حق في النفقة، حقوق المرأة في حال الانفصال. ان كان طلاق رجعي يلزمه جميع كل ما كان يؤدي اثناء العشة، فترة طلاق رجعي، فترة العدة. واضح؟ طلاق الرجع يعني اذا كانت طلقة اولى او طلقة ثانية، فهو مطالب ان ينفق عليها كما كان ينفق حال الزوجة. لان بعض الناس لما يغضب ويطير ويطلق لك طوالا مدام بتطلق انفق عليها ليه؟ لا، انت مطالب بالنفقة عليها، ومطالبة بالبقاء في بيت توفر لها النفقة والسكنة، ومدام طلق رجعي تدخل عليها وتخرج وترعاها كما كنت ترعاها، تفعل لها كل شيء الا الجماع. وهذه من رحمات الله عليها، ولذا حرم الشارع على المرأة ان تخرج من بيتها، وحرم على زوجها ان يخرجها. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. غضبان وطلق وقت غضب، خلاص. لما تجلس معه اسبوع واسبوعين وثلاثة، وفترة العدة شهرين او ثلاثة، يطعمها وينفق عليها وتجهز له هي طعاما، وجهه في وجهها ويراها وتراه ويدخل عليها مرارا وتكرارا، مصير الغضب في خسر. مرة يبتسم، مرة تبتسم، تأتي الخسر. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر، يعيد الله الى مجالسه. واضح يا اخوانا؟ اما ان كانت الطلقة ثالثة بينها كبرى، فليس للمرأة ان تقضي عدتها في بيت زوجها، بل تقضيها في بيت ولي امرها، اي من هو مكلف بالنفقة عليها لو لم تكن متزوجة، ابوها، اخوها، ابنها، عمها، فتقضي عدتها عنده، والزوج مطالب بالانفاق عليها فترة العدة كاملة. واضح؟ يبقى فترة العدة بالكامل مطالب ان ينفق عليها بالمعروف. واضح؟ ومطالب في فترة العدة ان يعطيها متعة ما يكفيها كساء سنة، كسوة عرق، كساء صدر. فان كان له اولاد ينظر، ان كانوا في سن الحضانة يعني اقل من 7 سنوات او 9 على بعض الاقوال، فالمرأة مطالبة بحضانة الأولاد ولا يأخذهم الأب في حضانته في هذه السن قط. فللأم أحق بأولادها هذه السن، فإن حضنت أولاده دفع لها فوق النفقة والمتعة أجرا على الحضانة ما دام الأولاد في حضانته. يبقى لا تمنع نفقة ثلاثة على الطلاق، لها نفقة ولها متعة ولها إيه؟ اجر حضانة، يسمى اجر حضانة. لو جاء بمن تحضن اولاده وترعاهم بدلا منها كم يدفع لها؟ يدفع هذا المبلغ لزوجته. واضح يا اخوانا؟ لان بعض اخواننا بيستهين بهذه الامور، اذا طلق وزعلان وغضبان يقول لك ملهاش حاجه، ملهاش حاجه، والامر بمزاجه. اخوانا تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اين تذهب من الله يوم القيامه؟ ولذا يقول تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على من؟ على المحسنين. حقا على المحسنين. فلنعلم هذه الحقيقة اخواني ولنضعها نصب عيننا. اردت ان اختصرها باختصار شديد، طبعا موضوع النفقة هذا يحتاج لتفصيل يطول، ليس هذا وقته. طيب، ان طلقت قبل البناء بها لها عدة ام ليس لها عدة؟ ايوه صح معي. اذا طلقت قبل البناء لها ليس لها عدة، من حقها ان تتزوج ثانيه. طب لها نفقة ومتعة؟ لها في المهر وليس لها في النفقة. ما دام طلقها قبل ان يبني لها ما فرضه لها من مهر مقدم واخر لها نفسه. انتهت القصة بينه وبينه. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح زوج يعني هو يتنازل المهر كله يتنازل عن شيء من حقها قال وأن تعفو أقرب للتقوى فعد العافي من أهل التقوى أو عد العفو من التقوى وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم واضح أخوان هذا باختصار شديد أقول باختصار شديد بيان لحقوق الزوجة خلال محاضرة اللقاء الماضي وهذه المحاضرة
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.